الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان قديم الاحسان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاه والسلام على سيد ولد عدنان صلاه تفتح لنا بها مغلقات الاكوان. نرحب بفضيله العلامه الشيخ ابراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء بنيجيريا ورئيس المجلس الإسلامي وشيخ الطريقة التيجانية. أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا.
بداية نطلب من فضيلتكم أن تحدثونا عن بداية علاقتكم بالتصوف الإسلامي، كيف بدأت، ومن هم الأشياخ والعلماء الذين أخذتم عنهم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء في هذا اليوم المبارك حول مائدة التصوف، التي هي في الحقيقة مأدبة ربانية تطمئن إليها القلوب وتنشرح لها الصدور وتصفو وتزكو لها النفوس. الحقيقة علاقتي أنا بالتصوف ذات وجهين. علاقة عائلتي بالتصوف هي علاقة قديمة، لأن أجدادي كانوا ينتمون إلى الطريقة القادرية، ودام هذا فترة طويلة، ثم بعد ذلك تحول بعضهم إلى الطريقة التيجانية ابتداء من جدي والدي والدتي ووالد والدي ووالدي، كلهم ينتمون إلى الطريقة التيجانية. أما أنا فنشأت في طلب العلم، وكنت منهمكا في طلب العلم على عدد من مشائخ بلادي حين قابلني أحد كبار المشائخ، وهو رجل ممن يخفي نفسه في التجارة، يدعى الشيخ عبد اللطيف زبادني، أصلا من سوريا، أعتقد أنه من جماعة الشيخ محمد الذكر أو علي الذكر وجماعة الشيخ الرفاعي، وكان يسكن عندنا هناك ويشتغل في التجارة. مررت به يوما، أنا دائما طريقي أمر أمام محله وهو يراقبني عن كثب، ففي يوم من الأيام أراد أن يستطلع رأيي عن التصوف، فدعني سألني هل أنا متقيد بطريقة من الطرق؟ قلت له لا، لكني أحب الطرق، لم أتقيد. ودار الحديث بيني وبينه، قال لي صفتك تظهر أنك متصوف، ولكن أستغرب لأنك لم تتقيد لأي طريقة حتى الآن. قل والله أنا أفكر في الانتماء إلى التصوف، ولكن حتى أجد قدوة صالحة أستطيع أن أطمئن إليه فأخذ طريقة. وهكذا أول من وجه انتباهي إلى التصوف هذا الرجل. طبعا هو لم يقل لأنه تجاني، لا، لم أعرف ولم أعلم بأنه تجاني إلا بعد فترة طويلة التقيت ببعض من يعملون معه في متاجره، له أعماله واسعة في بورنو في بلاتو في مناطق أخرى، كانوا في رجل كان يعمل معه يدعى إبراهيم بن برة. هذا الرجل أخبرني أن الشيخ عبد اللطيف هذا تجاني وطريقته جاء بها من سوريا، غريبة أنه لم يخبرني بهذا، ولكن رأيت له يوم كان عمل مناسبة عزاء تتجمع الناس يعزونه في والدة زوجته توفيت، فرأيته يأمر الناس بالذكر، يقول للمشايخ يعني بدلا من الجلوس والانهماك في حديث الدنيا اشتغلوا بالذكر، وكان يلقي الذكر بنفسه، كلمة الفصل لا إله إلا الله كلمة طيبة، وأحيانا يأمرهم بالذكر بالاسم المفرد، أحيانا يأمرهم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن فرغ المجلس وانتشر، ولم يأخذ أحد باله بأنه تجاني أو كذا وكذا، ولكن علمنا من هذا التصرف أنه متعمق في التصوف. بعد ذلك لفترة من الله علي بأخذ الطريقة التجانية عن أحد أحفاد سيد أحمد سجاد رضي الله عنه يدعى محمد الحبيب بن محمد الحيد، هو من الجزائر زارنا في نيجيريا، وهذا الكلام في حدود 55 أو 56، عقد مجلسا ألقى فيه كلمة طيبة تتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول حادث انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكنت حاضرا وكنت نشطا وقتها أعلق كل ما يقول أكتبه، كل ما يقول شيء أكتبه، إلى أن فرغ من مجلسه وأخذت معي إلى الدار وحررته في تلك الليلة، وجئته به للصباح عرضته له، قال لي أنك لم تضيع كلمة واحدة منه، قلت له والله هذا من بركاتكم ومن توفيق الله تبارك وتعالى لنا بحكم صحبتكم هذه الأيام، فتح الله علينا بهذا. فسألني هل أنا تجاني، قلت له لم أشرف بهذا حتى الآن، ولكن إن شاء الله سأخذ منكم الطريقة التجانية، فأخذت عنه الطريقة التجانية فأعطاني ورقة فيها سلسلته إلى آبائه إلى سيد أحمد تجاني رضي الله عنه، ثم قال لي تأتيني في المساء. جئت في المساء، بعدما جئت في المساء أعطاني ورقة أخرى فيها إجازة، قال لي رأيت أنك تستحق أن تجاز في هذه الطريقة وأن تجيز من له أهلية، وأنا أطلب أن تسافر معي إلى الجزائر إن كان ذلك ممكنا. فقلت له أن أرحب بكل اقتراح يأتي منك رضي الله عنك، لكن أعذاري كذا 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 كذا، أعذار دراسية كلها، وهو عرف هذا وقال لي أنا لا أكون سببا في قطع هذا العمل الصالح الذي تقوم به، ولكن أرجو ألا تنقطع الصلة بيني وبينك من وقت لآخر تكاتبني وتتصل بي؟ قلت له نعم. هذا الرجل رأينا منه ببركة سيد أحمد تجاني رضي الله عنه كرامات كثيرة، وليس هذا محل ذكرها، ولكنني اقتنعت بأن له صلة قوية بالله تبارك وتعالى. وقال صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. ومنذ لقائي بهذا الرجل عرفت أن لله عبادا له فيهم خصوصية، ومن أشهدك الخصوصية فيه تقيد به وانتفع به، فينفعك الله تبارك وتعالى بما يفيضه الحق تبارك وتعالى عليه من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع جميع الإمدادات والضرورة. طبعا هذه هي البداية. ثم بعد ذلك لقيت مولانا الشيخ أحمد بن علي أبي الفتح رضي الله عنه، جدته عنده. ثم بعد ذلك التقيت بكثير من المشايخ، وأخذت عنه الشيخ محمد جبريمة ابن محمد بن غانم بن محمد الداجري، أحد أساطين العلماء في نيجيريا، وشيخنا أبو بكر ابن العالم صدر عتيق رحمه الله، أخذت عليه وكلهم أجازوني. كذلك مولانا الشيخ أحمد بن عثمان التجاني البرناوي الكنوي من كانو أيضا أخذت عليه. ثم بعد ذلك انتهى بي المطاف إلى مولانا شيخ الإسلام وسعادة الإمام الشيخ الحاج إبراهيم الحاج عبد الله الثولقي رضي الله عنه، أخذت عنه وجددت عليه، وحصلت لي حصل لي الشرف بأن قرأت عليه جزءا من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ثم أجازني إجازة مطلقة في المعقول والمنقول وفيما يتعلق بطريق القوم. وطبعا توالت صلاتي بأهل الطريقة التجانية مستفيدا منهم وناهلا من معينهم الصافي الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. اتصلت بكثير منهم، اتصلت في السودان الشيخ مجد المدثر زيارة، والشيخ محمد الحافظ رويت عنه ولزمته فترة، وهكذا الشيخ إدريس ابن محمد العابد العراقي المغربي خديم زاوية سيد أحمد تجاني رضي الله عنه. هذا بالاختصار. فصلتي بالطريقة التجانية هذه بدايتها، أو هذا ما يوضح الخطوات الأولى في إقبالي على هذه الطريقة. فبعد دخولي في هذه الطريقة عكفت على قراءة كتبها والاطلاع على ما كتب فيها من مطبوع ومخطوط، ولقيت رجالها واستمعت إليهم وفهمت الكثير مما تنطوي عليه أوراد وشروط هذه الطريقة المباركة، وهي طريقة كما سماها صاحبها طريقة محمدية أحمدية تجانية. نعم.
لكن فضيلة الشيخ، من خلال معايشتكم الطويلة لهذا الطريق طريق القوم، ما هو تصوركم عن التطور حقيقته في تصوركم؟
الحقيقة أن التصوف بحسب فهمي له هو منهج رباني يدعو إلى التعلق بالله تبارك وتعالى، ويدعو العباد ليكرسوا حياتهم من أجل الوصول إلى الله ومن أجل إرضوانه عن طريق التزام الذكر وعن طريق التزام الخلق الرفيع، الخلق العظيم، الخلق الحسن. وأن التصوف حقيقة هو روح الإسلام، هو روح هذا الدين العظيم، لأن التصوف في الحقيقة يقتصر الطريق إلى الله، ويعد المرء لتعلق بالله تبارك وتعالى والتزام منهج الحق تبارك وتعالى. وأرى أن التصوف هو الصيغة الحقيقية للمؤمن الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال المحمدي. هذا هو التصوف. التصوف في حقيقته منهج رباني يطبعك على أسس وقواعد الكتاب والسنة، وعدم الخروج عن الكتاب والسنة لا من قريب ولا من بعيد. وفي نفس الوقت التصوف يعلمك كيف تأخذ عن الحق تبارك وتعالى النفحات والبركات، وكيف تشهد عن الحق تبارك وتعالى التجليات، وكيف تشهد تجليات الحق تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته في كل حركاتك وسكناتك في كل أوقاتك. التصوف حقيقة هو زبدة ما يقصد من الإنسان، وهو الإخلاص، لأن الإسلام بني كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معتقد وأعمال وعلى روح هذه الأعمال وهو الإخلاص. حديث جبريل عليه السلام الذي تحدث عن الإسلام وتحدث عن الإيمان وتحدث عن الإحسان جمع هذا الدين الإسلامي. فالتصوف يريد من سالكه أن يتحقق كل التحقق بالمقام الأول وهو الإسلام بالالتزام الصادق، لأن أول قدم يضعه المريد في هذا الطريق هو الصدق، لا بد من الصدق. ثم المقام الثاني أن يتحقق بالإيمان، والإيمان هنا أوسع من كونك تتعتقد الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر، هذا صحيح، هذا هو جوهر الإيمان. لكن الإيمان هناك إيمان بدائرة غيبية لا حدود لها تتعلق بالله تبارك وتعالى، تجعلك لا تستغرب ولا تتعجب ولا تتردد في قبول كل ما جاء عن الحق تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. هذا المقام الثاني. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإحسان. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اختصر الموضوع فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. معنى هذا أن المسلم ليس له في تعامله مع الله إلا مرتبتين: المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. المرتبة العليا هي المرتبة التي تعامل فيها الحق تبارك وتعالى كأنك تراه. والتشبيه هنا تعرف مجازي. المرتبة الدنيا هي أن تعبد الله موقنا، مش عالما أو مؤمنا، لا، موقنا لأنه يراك. لذلك كانوا يعلمون تلامذتهم في السابق: الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. فإذا كنت مع الله وهو ناظر إليك وأنت موقن بأنه قادر عليك، لا تستطيع أن تخرج من دائرة مشاهدته بعد مراقبته. لذلك قالوا في التصوف شريعة وطريقة وحقيقة. الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فباختصار، أن السادة الصوفية حقيقة إن كان غيرهم بنى أمره على الظن، أو بنى ظنه على الاعتماد على اختيار النفس، فإنهم بنوا أمرهم على اليقين، وبنوا شأنهم كله على سلب الإرادة بين يدي الحق تبارك وتعالى، فهم عاشوا مع الله بلا أنفسهم. ولذلك منهج الصوفية إذا هدي العبد إليه وصحب أهل النسبة والعناية فيه لا يختار به بديلا. لذلك يقولون من وصل لن يرجع، من وصل لن يرجع، ذلك لأن من وصل فقد زالت عنه حجب الشكوك والأوهام والتحيلات، وأصبح يتعامل مع ربه تبارك وتعالى كفاحا. هذه هي الصورة التي بدأنا بها سلوك هذا الطريق. طبعا تسمع عنه يقول لك مثلا سلوك وبعده فناء ثم بعد ذلك السلوك، هذه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى سلوك، وهي المرحلة التي نتلقى فيها عن مشائخنا، نتلقى فيها العهد، نتلقى فيها يعني العهد عن المشايخ، نتلقى فيها العلم، نتلقى فيها المعرفة، نتلقى فيها المدد عن الحق تبارك وتعالى بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة السلوك الأول. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الفناء، وهي مرحلة مبدأها سلب الإرادة، أي أن تكون مع الله بلا نفسك، بلا هواك، بلا دنيا، بلا ناس، بلا شيطان، بلا غرض من الأغراض. إذا كنت مع الله بهذه الحالة حصل لك ما يسمى بالفناء. بعد ذلك إذا أراد الله بك خيرا وأراد الله بك للعباد نفعا ردك، لكن في هذه الحالة سلوك يفرق، يعني يختلف عن سلوك. هناك السلوك الأول مبني على اجتهادك، أما هنا سلوك مبني على مراد الله منك، فأنت هنا ترجع لترشد إلى الله تبارك وتعالى. فالسادة الصوفية لهم مهمة واحدة يتفقون جميعا عليها، يتفقون جميعهم عليها، وهي دعوة الناس إلى رب الناس، وجمع الناس حول دائرة التعلق برب الناس. ولذلك السادة الصوفي كلما رأيتهم لرأيت واحدا منهم ذكرك بالحق تبارك وتعالى، ذكرك بالله تبارك وتعالى، وهذا سببه عدم غيبتهم عن الحق. الحق لا يغيب عن شيء، يعني لا يغيب عنه شيء، المهم هو غيبتك أنت. ولذلك رتبوا في طريقهم، يعلمون المريد أول ما يصل إليهم كيف يعبد الله. قلنا الإسلام شريعة وطريقة وحقيقة. مجال العبودية هو أن ترجع في كل شيء إلى الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب هذه العبادة تبدأها كيف؟ تبدأها بأن تتفكر فيما مضى من حياتك. هذا ما يسألك الشيخ أول ما تأتي إليه، منذ بلوغك إلى ساعة يقظة قلبك بالاتجاه إلى عهد التصوف، لابد مضى عليك وقت تنظر فيه إلى الأعمال التي قمت بها، منها خير وأنت تذكره تحمد الله وتشكره وتشهد منته عليك فيه، وأشياء أخرى غير طيبة بالنسبة لك، أشياء نطلق عليها جملة مخالفات عموما، أنها أشياء مخالفة لإرادة الله فيك. لا أقصد الإرادة بمعناها الكلامي أو معناها عند علماء الكلام، أنا أقصد المرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، وهي الأشياء التي توجب عليك التوبة والتوبة منها. فتنظر إلى الأشياء التي عملتها المرضية تحمد الله عليها، غير المرضية تتوب منها إلى الله تبارك وتعالى، ثم تتوب من رؤيتك للتوبة، إن الله هو التواب الرحيم، ثم بعد ذلك الاستقامة، وهي في القول والفعل والحال، التقوى، وفيها الصدق والإخلاص، ثم قضية الطمأنينة، فيها المراقبة والمشاهدة، ثم يختم ذلك بالمعرفة إلى آخره. هذا طريق سلوك يعرفه الطرق الصوفية كلها، يعني هذا يشترك فيه أهل التصوف جميعا. فعموما أنا أرى أن من الله عليه بالتصوف فقد من الله عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، ومن فاته التصوف فقد فاته شيء كثير. هو صح مسلم ويعبد الله، لكنه لن يذوق لذة نسبته، لذة النسبة إلى الله تبارك وتعالى في مقام العبودية، لا يذوقها.
لكن في الشيخ يعني كثير من الناس قد يستغلق عليهم أو يستصعب عليهم حقيقة التصوف، يعني فيما يتعلق بحديث جبريل، ما يتعلق بالإسلام وأنه يعني أصل للفقه أو الإيمان وأنه أصل العقيدة، قد تكون الأمور واضحة لكثير من الناس، لكن فيما يتعلق بالإحسان، ما السبب في عدم اتضاح هذا الجانب لكثير من الناس؟
والإحسان في الحقيقة هو الجانب الباطن من العبادة، لأن العبادات كلها هياكل ومباني تقوم، لكن روحها وحياتها هي الإخلاص، وهو الإحسان، سر الإحسان الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بساط العبادة إما أن تعبد الله تبارك وتعالى على قدم التجرد وعلى مستوى كأنك ترى فيه الحق تبارك وتعالى، أي يقيدك في حجاب رؤية الحق أو تحتجب برؤية الحق عن غيره، هذا هو المقام الأعلى. وإما أن تعبد الله على يقين أن الله يراك، ولا يوجد مقام ثاني، لأن من عبد الله على أن الله لا يراه أنه عبد الله على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. التصوف في الحقيقة هو يعني مش حاجة سهلة، ليس هو حاجة سهلة ليخوض فيها الناس بأهوائهم أو بآرائهم أو كذا، لكن التصوف حمله رجال تجردوا لله تبارك وتعالى، واكتفوا بعلم الله عن علم الناس فيهم، واكتفوا بإرادة الله عن مراد أو إرادة الناس لهم، ولذلك يصعب فهم هذا الأمر، لأن البعض وقف على أننا مأمورون بأن نعبد الله، نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونتعاطى الأعمال الظاهرة، ثم بعد ذلك لا شيء. لكن أنا أقول لك حاجة، يمكن أن يقوم الإنسان يصلي صلاة يتوضأ لها ويحضر نفسه لها ويستقبل القبلة ويصليها بأركانها كاملة ثم يسلم، وهو لم يفعل ذلك لله، وإنما فعله للناس ليحمده الناس وليخلع الناس له أوصاف ونعوت تكريمية، هل هذه الصلاة صحيحة؟ إذا سألتني كفقيه أقول لك صحيحة، الصلاة لا يترتب عليها المطالبة بالإعادة لا في الوقت ولا أبدا، وأن الذمة خلاص برئت من، أليس كذلك؟ لكن إذا سألتني هل هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة، أقول لك بحسب قواعد الشرع وبحسب المعطيات التي فهمناها من قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله حالة كون مخلصين. فهذه الصلاة غير صحيحة لأنها فقدت أعظم ركن وأعظم شرط في القبول وهو الإخلاص. باختصار أن التصوف دائما ينظر إلى بواطن الأمور وينظر إلى العلاقة بالله، ينظر إلى العلاقة بالله. ومن فهم أن الأعمال ليست الصلاة وحدها، كل الأعمال هي بهذه المثابة، من عرف هذا عرف التصوف. أيوة.
ذكرتم أن هذا الطريق يعرفه أصحاب الطرق والذين خبروا وسبروا زوارهم، لكن نريد تشريحا لمعنى كلمة الطريق، الطريقة الصوفية ما هي؟
الطريقة الصوفية هي في الحقيقة هي المنهج الذي يقوي التعلق بالله والتحقق بالانتساب إلى جنابه عن طريق الفهم الصحيح للأسماء والصفات. هذا الطريق، الطريق في حقيقته هو هذا، أن تتعلق وتتحقق، تتعلق بالله، وسيما هذا أو علامة ذلك والإكثار من ذكر الله، أن تكثر من ذكر الله باللسان، تكثر من ذكر الله بالجنان، أن تكثر من ذكر الله بذاتك كله. والتحقق طبعا هو التحقق بأن تعرف الله وتعرف أسماءه وتعرف صفاته. إذا تحقق لك هذا انتسبت إلى التصوف. التصوف ليس هو فقط ذكر وكذا وكذا، لكن نحن نعلم أن المشايخ عملوا طرق، لأن هذه الطرق وسائل للوصول إلى الطريق، هذه الطرق وسيلة لتوصلك إلى الطريق، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه الطرق وسائل، يبقى كل طريق له شروط، في طريق له شروط، سر كل طريق أو كل طريقة سرها في شروطها. هذه الشروط إذا نظرت إليها تجدها هي دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان.
لعل البعض يتساءل ويتحير، إذا كان الطريق إلى الله واحدا، فما السر في صورة التعدد هذه؟
لأن مجالس العبودية متعددة. الله تبارك وتعالى جعل كل ذرة في الوجود طريقا موصلا إليه، كل ذرة إذا رأيتها علمت أنه خلقها، إذا رأيتها عرفت أنه خلقها. ما من شيء تراه أو تسمع به أو تحس به إلا وهو يربطك بالله ويدفعك إليه دفعا. أظن هذا أنت فهمته. فالله تبارك وتعالى يمكن أن يقول لنا طريق واحد يوصلكم، لكنه نوع. فالتنوع من أسرار حكم الله تبارك وتعالى، جعل صلاة، صيام، زكاة، حج، وجعل تسبيح وتقديس وتكبير وتهليل إلى غير ذلك. تعدد هذه الأبواب إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو الذي عدد ونوع الطرق الصوفية. فكل أحد من المشايخ يلهم بهذا الإلهام، يجد أن مراد الله منه أن يلتزم كذا. هناك خرق للعادة، عندما تخرق العادة للعبد يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد فيأخذ ويتلقى منه. أظن أن هذا هو سبب التعدد، والتعدد هذا حكمة. فالأنبياء متعددون، والرسل متعددون، الأولياء متعددون، الصديقون متعددون، الشهداء متعددون، أولياء المراتب متعددون. فالكل يعني فالتنوع أمر مطلوب. الله تبارك وتعالى في خلقنا عدل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، لأن العالمين هم الذين يدركون هذا. والعالمين قراءة أخرى تدلك على أن آية التعدد والتنوع والتلون آية غير مقصورة على بلد أو مكان معين بل في العالم كله، فهي شائعة في العالم كله، ولذلك هي آية للعالمين وهي آية للعالمين جميعا. فالتنوع موجود، فالعبادات متعددة، العدد حتى في الأذكار موجود، لأن الوقت الذي يتعلق به خطاب الحق للعبد مختلف من شخص إلى آخر، كذلك الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى الله تبارك وتعالى بأن يقع الفتح لعبد من العباد يختلف من شخص إلى آخر. وحتى الأذكار، لأن الحجب التي تحيط بنا مختلف، منا من هواه كذا، ومنا من شهوته كذا، ومنا من أغراضه كذا، ومنا من شغلته مثلا المعيشة، وآخر من شغلته مثلا شغلته جمع حطام الدنيا والغنى، ومنهم من شغله شيء آخر يريد أن يبرز به ويتفوق فيه ويتفضل أو يبضل به غير، ليس كذلك؟ إذن لابد من أن يعطي الله تبارك وتعالى من مواهبه وعطاياه ومنحه بحسب وسعه، وهو الواسع. ولذلك تعددت هذه الطرق، الطرق الصوفية، فكل طريقة في الحقيقة هي موصلة. أنا بسطت الأمر، أقول لو مش الطرق، المخلوقات كلها توصلك إلى الله، لأنك لن تجد لها مصدرا إلا الله. وعندما تدرك أن الله هو الذي خلقها، هو الذي أرادها، وهو الذي خصصها بصفتها، تعلم أن هذا القادر على فعل ذلك هو خالق كل شيء، وهو المستحق للعبادة، وهو المستحق لأن تتوجه بكل همك إليه، وأن تترك كل شيء في سبيل الوصول إليه. هذا هو السبب. ولذلك نحن لا نستغرب في تنوع أوجه القرب إلى الله تبارك وتعالى، فالطرق هي أوجه للوصول إلى الله، لأن كلها تشتمل على عبادة وتشتمل على قصد. لأن السادة الصوفية عندهم إذا عملت أي شيء، لأن زي أعمال الناس الأطفال بيبنوا مباني ويعملوا، بيلعبوا مثلا في التربة، بيعملوا في الطين، حاجات ليس خالية من الغرض إلا المتعة، يتمتع بها الطفل ويفرح بها، ولكنها هو يعلم أنه لا يستطيع أن يسكن بيته الذي عمله. الصوفية ليس عندهم هذا، عندهم كل ما يعملونه في قصد، لأنهم يعلمون أن العبادة هدف، والقصد فيها هدف، والشهود فيها هدف، لا يستطيعون أن يتركون واحدا من هذه. فالطرق الصوفية كلها تتحقق وتشتمل بهذا. هناك فرق واحد، في طرق صوفية تلقن أورادها للتبرك، لا تلزم المريد بقوانين ثابتة أو قوانين خارجة، وهناك طرق صوفية تلقن أورادها بنية التربية، تربية بهذه الأوراد. المريد الذي تلقى أوراد طريقة بنية التربية لا يجوز له الانسلاخ عنها ولا يجوز له تركها. أما المريد الذي التزم هذه الأوراد للتبرك يجوز له أن يجمع عددا من الطرق، ويجوز له أن يترك هذا الطريق ليستبدله بذاك الطريق، كل هذا جائز. ولذلك ينظر الإنسان عندما أخذ الطريق، أي طريق كان، ينظر هل مؤسس الطريق قصده من تلقين تلامذته التربية بأوراد طريقته، أم أنه فقط يلقنهم الأوراد ليتقربوا بها إلى الله ويتبركوا بها، ثم يترك أمر التربية إلى مشيئة الله إذا أراد الله بعبد خيرا دله وأرشده إلى من يشهد فيه الخصوصية فيتلقن عنه ويسير على دربه حتى يصل إلى الله.
من فين الشيخ كثير ممن ينالوا إلى الصوف تقابلهم عقبة، ألا وهي قضية اتخاذ الشيخ المربي كما ذكرتم، فكيف يتسنى لذلك أن يعرف أن هذا الشيخ هو شيخه وأن هذا الشيخ هو شيخ مربي؟
هذه قضية معروفة، لأن الشيخ إن كان من أصحاب الدعوة فالمدعي ليس له طريقة وليس له تربية، لكنه هؤلاء هم المتصوفة الذين ينتسبون إلى التصوف وهم لا يتحققون بشيء. ثم إن الشيخ تقتدي به لأنه عارف بالله، وتتقيد به لأنه عارف بالله، يوصلك إلى الله لا يوصلك إلى الولاية أو يوصلك إلى الكرامة أو يوصلك إلى المقامات. أكثر المريدين في هذا العصر يظنون أنهم إذا تقيدوا بالشيخ لا بد أن يترقوا إلى مقامات الولاية، ويترقوا إلى مقامات الكرامة، يترقوا إلى مقامات الكشف، ونسوا أن معطي الولاية ومعطي الكرامة ومعطي الكشف والمجتبي هو الله، وهذا يرجع إليهم هم في إرادتهم وفي صدق انتسابهم إلى الشيخ. هم أساس المشكلة، هم أساس المشكلة وليس هم جزء من المشكلة، لأنك عندما تأتي إلى شيخ وتريد أن يعطيك الدنيا أنت يعني تقريبا أخطأت الطريق، يعني أخطأت الطريق الصحيح. الدنيا والآخرة كلاهما لا يعطيهما إلا الله، الدنيا والآخرة لا يعطيهما. لكن إذا أراد الله بك الخير لا بد أن تأتي إلى الشيخ متجردا من هواك، فبدلا من أن تضع شيخك على الميزان زن نفسك، بدلا من أن تزنه زن نفسك. ولكن إذا كان الشيخ يدلك على الله تبارك وتعالى حاله ومقاله ويقربك إليه، إذا عرفت شيخ هذا عرفت أنه من أهل النسبة وأنه صادق فيما يقول صادق فيما يفعل وأنه وصل إلى هذا بسلوك خاص بإذن خاص، أنه خلاص تستطيع أن تعتمد عليه، لكن بشرط أن يكون ملتزما الشريعة ظاهرا وباطنا. هذا قاعدة المشايخ، يكون ملتزم كتاب الله سنة رسوله، أنه خلاص الأمر انتهى. لكن المشكلة أننا نريد من المشايخ شيء آخر، نريد منهم الغنى مثلا، نريد منهم الرتبة، نريد منهم الترقي في المقامات، أو نريد منهم الترقية في الأعمال، نريد منهم الوصول إلى أغراضنا. فهنا نحن في الحقيقة لم نطلب الله، نطلب غيره، والشيخ أيا كان ليس بخبير في طلب غير الله، الشيخ خبير في أن يوصلك إلى الله. فإذا جئت وطلبت الله هو شيخ حقيقي يوصلك إلى الله. هذه مسألة هي صعبة، ولكن كل الذي أقوله ينبغي على المريد قبل أن يتقيد بأي شيخ أن يصبر أحواله ويفتش عن أحوال نفسه. أولا يطالب نفسه بأنه يستطيع أن يسير مع هذا الشيخ كما قال الأقدمون كالميت في يد الغافل. هذا ليس المراد منه أنك تكون في يد دجال من الدجاجلة أو كذاب من الكذابين وتسلم له الأمر وتسلم إرادتك عنده وتقعان أنت وهو فيما لا يرضي الله في معصية الله، ليس هذا هو المطلوب. إنما المطلوب أن تجد نفسك وشيخك كلاكما تلتزمان أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكما تقيمان ميزان الشريعة. لذلك قال العارف بالله ابن عربي: لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله. الذي أظن هذا واضح. لذلك أنا لا أنصح المريد بأن يتبع. في هذا الزمن نرى أشياء كثيرة ونسمع أشياء كثيرة ممن ينتمون إلى التصوف، نحن لا نرضاها ولا نوافق عليها، وليست لنا القدرة في أن نمنعهم من أن يقولوا، لأن الرقيب الأعلى يعلم ذلك وهو تركهم ليكونوا بلاء وابتلاء. نتجنبهم ولا ننشغل بهم، لأنك لو اشتغلت بهم لشغلت نفسك عن الله. حتى الشيطان نحن لا نشتغل به، نشتغل بالله، شغلنا بالله يدفع عنا الشيطان. لذلك إذا ذكرت الله هرب عنك الشيطان، أما إذا تركت قلبك أصبح مباء فطبيعي. كل ما في التصوف هو أن تدرك أن الله تبارك وتعالى إذا أحبك واصطفاك رفعك إلى مستوى تشهد فيه الأفعال كلها صادرة عن الحق تبارك وتعالى، وتصل فيها إلى مقام قلبك هذا يغلق أبوابه كلها عما لا يرضي الله، وتفتح نوافذه وأبوابه كلها لما يرضي الله تبارك وتعالى، فيكون القلب كله مباء للخير. في ذلك الوقت تستطيع أن تدرك ما هي حقيقة الولاية وما هي حقيقة القرب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكلام كأنه حلم، كأنه بالنسبة للناس في هذا العصر هذا كلام غير 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 واقعي وغير منطقي، لكن هذه الحقيقة. الله تبارك وتعالى ذكر: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ثم فصل فقال: ومن يهين الله فما له من مكرم. إذن انقسموا إلى قسمين: مهانون ومكرمون. المهان هو الذي خذله الله تبارك وتعالى وسخره لهوى نفسه ولأغراضه، وجعل الشيطان يتسلط عليه والهوى يغطي قلبه ولا يستطيع أن يميز بين حق وباطل، ويسلب عنه الفرقان، فرقان الإدراك عن الحق تبارك وتعالى. يقال فلان فقه عن الله تبارك وتعالى، فهم عنه. أما القلب المكرم فهو القلب الذي عكف على باب الله وعمل عمل عمل حتى أغلقت جميع أبواب السوء عنه، وصار قلبه محل ومآل للأنوار والأسرار والفيوضات والعطايا والمنع والهبات الربانية. طبعا في الدنيا لذلك مثل عندنا الآن: شربنا بعض المشروبات في أواني، هذه الأواني أكرمها الله بهذا الشراب الطيب، هناك ربما يكون هناك آنية مخصصة للزبالة، أليس كذلك؟ القلوب هكذا، قلوب المكرمين هي القلوب التي يضع الله تبارك وتعالى فيها النور والسر، وقلوب المهانين هي القلوب التي يبول فيها الشيطان، القلوب التي يلقى فيها كل القاذورات من الأقوال من الأفعال من الأحوال. هذه القلوب هي القلوب الميتة التي لا تحيا. القلب إذا وصل إلى هذا المستوى لابد أن يزكو ويصر لكل عمل يقوم به، ولكنه يحزن إذا فاتته نسبة، إذا فاتته نسبة خير. وخلي يعني انظر إلى تعبيري بأنه فاتته نسبة، لا أقول لأنه عصى أو كذا، لا، لأنه يرى أن كل مقام عبودي أو مجلس رباني يقام فيه هو مجلس عبودية له تقدير خاص من الحق تبارك وتعالى. إذا حرم منه مثلا نام ففاتته الصلاة، هنا لا يفكر في أنه فاتته الصلاة لأن الله قال وأقم الصلاة لذكري، يعني العلاج موجود. لكن نفكر ليه جمع الله عباده جميعا في أن يستقبلوه ويتوجهوا إليه، وحرمني أنا من الوصول إليه أو الوقوف بين يديه معهم؟ لماذا؟ لابد ارتكبت شيئا وعملت شيئا غير مناسب. أظنك فهمتني. خلاص، يبقى هذه هي هذا هو الفرق بين فالطريقة التجارية كما بدأنا هي طريقة سيد أحمد تجاني رضي الله عنه، وهي طريقة كلها مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على القرآن، مبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائمة على الحال المحمدي، وهي وأورادها وأذكارها كلها من الكتاب والسنة، وأداؤها يتم من خلال الأدب الشرعي إلى غير ذلك. لا توجد فيها بدعة ولا توجد فيها محدثة ولا يقر صاحبها أي تزيد عليه. مهما أعطاك الله من علم ومعرفة أنت في الطريقة يجب أن تكون مريدا وتلميذا متقيدا بهذه الطريقة، لا تزيد، لا تقول أنا وصلت الاجتهاد فأكتشف، لا، هذه الطريقة عبارة عن مفتاح، إذا أردت أن تفتح به لا تزيد فيه سنة ولا تكثر منه سنة فينفق. نعم
سيدي الشيخ، أيضا من الأشياء التي تشار عن قضية التصوف العلاقة ما بين التصوف مثلا والعلم، التصوف والجهاد، التصوف والدعوة، فما حقيقة العلاقة؟ لأن هذه الأمور أصبحت مختلفة في أذهان كثير من الناس اليوم.
والله التصوف هو الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أليس كذلك؟ التصوف علاقته بالعلم، التصوف لا يتحقق به إلا عالم، ولا يمكن أن يحصل عليه إلا متعلم أو عالم، لذلك العلاقة بين التصوف والعلم هي علاقة الروح والجسد، أو علاقة العمل بالإخلاص. لا يمكن أبدا أن تكون صوفيا جاهلا، أنا أقول جاهلا لا أقول أميا، أقول جاهلا، لأن الله أحيانا يتولى بعض عباده بولايته الخاصة فيجعلهم من أوليائه، ليسوا من أولياء أمره ولكن من أوليائه، أما أولياء أمره فهم أولئك الذين تعلموا وأمروا بأن يرشدوا وإلى آخر ذلك، أما أوليائه فأناس يتولاهم الله ويلهمهم الصواب فيما يقولون. انظر إلى قضية عبد العزيز الدبار، هو من أولياء الله لكن رجل أمي، لا نعم أي، لكن كلامه لا يقوله من العلماء أيضا إلا الواحد بعد الواحد في القرون. لذلك علاقة التصوف بالعلم هي علاقة أساسية، لا يمكن أن يقوم التصوف إلا على أساس العلم، لأن التصوف هو نتيجة العمل بالعلم، وكل أئمة الصوفية علماء، كلهم علماء. أما الجهاد، علاقة التصوف بالجهاد، فأنت تعلم أن التصوف حقيقة هو الجهاد، أئمة التصوف مجاهدون في كل زمان وفي كل عصر، حتى في العصر الأخير السادة الصوفية برز فيهم عندما تكالب آباء الكنيسة، تكالبوا على غزو بلاد المسلمين والاستيلاء على الشعوب الإسلامية والعمل من أجل تخريب ثرواتهم ومقدرات بلادهم وخيراتها، تجرد لهم حدث من السادة الصوفية، الشيخ محمد بن علي السنوسي في ليبيا هو وتلامذته جاهدوا، الشيخ عمر بن سعيد الفوتي وجماعته جاهدوا، الشيخ عثمان بن فوجي جاهد، الشيخ محمد بن علي السنوسي سنوسي وتجاني، الشيخ عمر الفوتي تجاني، الشيخ عثمان بن فوجي قادري، وأحمد والدبو قادري، كذلك الشيخ محمد الأمين الكانمي خلوتي، كل هؤلاء جاهدوا، ولو لم يكون لو لم يكونوا مؤمنين بالجهاد لما استطاعوا ان يكونوا جيشا ويواجهوا بدل الاعداء المعنويين اعداء حسيين مزودين بالبنادق والقنابل، جاهدوا حتى كادوا ان ينتصروا، وانتصروا في بعض البلدان، وهم الاساس في بقاء المسلمين على إسلامهم في كثير من أنحاء إفريقيا، وهم الأساس في نشر الإسلام في كل ربوع إفريقيا. إفريقيا لم يصلها المجاهدون بسيوفهم من المسلمين حتى ينقلوا إليها الإسلام، وإنما نقل الإسلام إلى إفريقيا القوم من السادة الصوفية بإداوتهم التي فيها ماء وضوء وب أقول لك إيه سجاداتهم وبمصاحفهم وسباحهم، هذا الذي هزموا به الباطل ونصروا به الحق وأسسوا به دولا وإمارات إسلامية في تلك المرحلة.